وآخر جملة أنا قريتها بيقول: ولما لم تنجح الرسائل مع الشيخ الذهبي لأستاذ فوقه الكاذب، الشيخ الذهبي اللي هو شيخ جامع الأزهر، قررنا اعتقاله، فذهبت مجموعة منا إلى مكانه بالمعادي وطلبوا منه الحضور إلى القسم، فقد كان بيننا ضابط شرطة مفصول وكان يحتفظ بذهنه العسكري، ونجحت الخطة، أو قل نجحت الخديعة يعني. أو إحنا هنا مش بننقض الجماعات، لكن بننقض النظام يعني، مش الأشخاص، ناس كذابين ومخادعين وضابط شرطة مفصول ورايح عشان خاطر يعمل لعبة كبيرة، فالأسلوب غلط والمبدأ غلط. فإحنا هنا بنميز بين المبدأ وبين الإنسان المضلل اللي بيقوم بهذا المبدأ. ونجحت الخطة وأعلن الخبر لوكالة أنباء الشرق الأوسط التي تطايرته وأعلنته على العالم كله. وقد كانت مطالبنا تتلخص بالإفراج عن بعض القادة المعتقلين في قضية الفنية العسكرية، والتوقف عن الدعاية الكاذبة ضد الجماعة الإسلامية. ولكن الدولة ما طلبتنا، وكانت تخطط لاقتحام مكان اعتقاله، اعتقال الذهب يعني، لكننا فطنا الى ذلك، فكنا ننقله من في اكثر من مكان حتى استقر في مكانه الاخير لعزبة النخل الذي صار في غضون ايام مثواه الاخير. تم القبض على معظم قيادات الجماعة وحكم على البعض منهم بالإعدام، شكر مصطفى حكم عليه بالإعدام قابل، والبعض الآخر بالأشغال المؤبدة، والباقي بفترات تتراوح بين سنة وعشر سنوات. وكنت أنا، وهو كاتب الكتاب ده، وكنت أنا ممن حكم عليهم بثلاث سنوات. نعرض على الحبان نبتدي كلامنا النهاردة بنعمك الله لكشف حقيقة الإسلام والجماعات الإسلامية، لأن بعض الناس بيقولوا لا دي جماعات متطرفة، الرد بسيط عليهم أن مبادئ هذه الجماعات معقول كله من القرآن والسنة، فبينفذوا حاجات موجودة عندهم. بعد انقضاء فترة الحبس غادرنا البلاد لأنها لم تعد مناسبة لبقائنا، فمعظم القيادات اختفت لدرجة لا تسمح بالاستمرار بنفس القوة السابقة، حتى أن البعض بمجرد خروجنا بدأ يتصارع مع البعض الآخر من اجل قياده الجماعه ومناصبها القياديه. شفت ازاي؟ شفت ازاي الذات والكبرياء وراها كل عمل. وهنا انقسمت الجماعه الى جماعتين، الاولى صارت على ما كان عليه فكر مصطفى، الثانيه مالت عن فكر الجهاد الى عدم تكفير العاصي وجواز الشفاعة لمرتكب الكبيرة. قد يقترن في الوصول ده، وكل جماعة اختارت لها أمير، ولكن الغريب أن الأميرين كانا خارج البلاد، أما أنا ومن معي فقد توجهنا إلى بلد قريب مجاور لمصر. وما ذكرش هو هذا المكان، ربما يكون السودان مثلا. وهناك وجدنا كل دعم وتأييد من سكان البلد الأصليين. كويس. ثم تزايد عدد الجماعة مرة أخرى وبدأنا نعيد ترتيب الأمور وإعادة كتابة فكر الجماعة وتدريسه للإخوة الجدد من البلد النظيف الذي لازلناه. شفت ده التدريس؟ شفت التوعيه؟ التوعيه مهمه جدا يا جماعه، التوعيه. وعشان كده احنا في الروم بتاعتنا بنعمل توعيه، لان سلاح كل فكر هو انك انت تعمل توعيه، تنير الجميع الحقائق اللي انت مقتنع بيها. فهم عملوا كده. بيقول ايه؟ ورغم قسوة المناخ في بلد المهجر، لما يجعلني ان انا برضو اكد ان هو السودان، لان درجة الحرارة بتوصل احيانا ل 45 و 47 درجة مئوية في الصيف. ورغم قسوة المناخ في بلد المهجر وظروف الحياة الصعبة بما فيها من حرب عرقية، هي كده بقى حرب عرقية ما دخلنا بين الشمال والجنوب في السودان، والتي كانت لا تزال مشتعلة في أحد مناطقه، إلا أننا صمدنا أمام كل الصعاب من أجل الانتصار لدين الله وإعلاء كلمته. ثم قررنا الانتقال من العاصمة إلى مكان آخر قريب من حدود بلدنا. يبقى إذا برضه قريب من حدود بلدنا ما فيش غير السودان. وهناك بنينا معسكرا يتسع لأكثر من 150 أسرة بالأطفال والشيوخ والشباب. وأخذنا في البدء لحياتنا مكتفين ذاتيا، وتمكنا من خلال مساعدات اهل البلد الاصليين من شراء كميه من الاسلحه التي تدربنا عليها جميعا بشكل كافي. برضو الاتجاه الى السلاح، السيف، العنف، الارهاب في كل مكان، ده من المبادئ الاساسيه. تمكنا من شراء كمية من الأسلحة التي تدربنا عليها جميعا بشكل كامل يضمن لنا براعة استخدامها في انتظار ساعة الظهر التي سننطلق فيها لإقامة دولة الإسلام في الوطن المهجور. تلك كانت أمنيات كل الإخوة، أن يعودوا من مهجرهم إلى ديارهم فاتحين غزاة يعني. لكنها في الحقيقة لم تكن أمنيتي فقط، بل كانت أحلامي وأمنية الأمان هي العودة إلى حارة النصارى. ليه؟ تفتكر ليه بقى؟ شوف الهدف بقى. العودة إلى حارة النصارى لأقتل كل مقاتليهم الشباب وأسبي ذراريهم من النساء. صالح قال زي سيدك تمام، ومن شابه سيده ما ظلم. حلو يا ابن حلو. لأقتل كل مقاتليهم الشبان، نفس المبادئ، وأسبي ذراريهم من النساء وأستولي على أموالهم غنيمة لله ورسوله. فكانوا رسوله هو هيصبح رسوله بقى، ما الساحة فاضية وكل واحد يركب بقى خلاص، لأن هو يعني رسوله أحسن مما يعني رسوله. كنت كلما افكر في لحظه العوده لارض الوطن منتصرا ذاكرا اعد على اطرافي من الترقب والغيظ. لا ادري ما هو السر وراء انشغالي بهواجسي الشخصيه. حارة النصارى هذا الهاجس الذي كان يطاردني حتى في احلامي وانا في بلاد اخرى في المهجر يعني. يكمل يقول لربما كان هذا الاشتعال الداخلي بسبب تنشئتي الابت فهاضية. يبقى إذن النشأة ليها معروف كبير في دولت الجماعة. الراجل ده بيحلل نفسية نفسه وهو بيحلل نفسيته الشخصية بيحلل نفسية بقية إخوانه المسلمين بسبب تنشئة الاضطهادية كانت هناك. ولربما ولربما كانت حارة النصارى تأتيني أطيار طارة بالحنين لمرحلة الطفولة حيث صديقي مجدي. الله شفت الأثر بتاع العيال الصغيرة ما بيسيبش الدماغ أبدا. شايفين مجدي المسيحي لا زالت صورته عالقة في مخيلة هذا الإرهابي، لكن ربنا بيذكره بحاجة بسيطة تربطه بالمصر العليا. طارة بالحنين لمراحل الطفولة حيث مجدي هذا الشخص الذي استطاع أن يحصل على مقعده بداخل سرائر جميعها. يا حلاوة يا حلاوة، طفل صغير بيملك على ياخد مقعد في داخل سرائره كلها. شوف الأثر. فما بالك لما يكون المسيح نفسه ظاهر ويملك على القلوب وعلى الأفئدة وعلى الداخل. هذا الشخص الذي استطاع أن يحصل على مقعده بداخل سرائر جميعها بكفره وشركه بإرادتي أحيانا وبغير وعي الإرادة أحيانا أخرى. كلام عجيب، كلام عجيب بصحيح بتأثير، تأثير المؤمنين، تأثير المؤمنين. آمين. وطارة أخرى أجد نفسي مدفوعا للاستغفار على حنين الداخل لأحد المشركين. كان حنين إلى مجدي، وكان ساعات وهو بيحن إلى طريق الطفولة كان يحس إنه بيرتكب ذنب، فكان بيقعد يستغفر الله العظيم الله العظيم. وطارة أخرى أجد نفسي مدفوعا للاستغفار عن حنين الداخل لأحد المشركين، إذ لا بد وأن تكون ذكراهم مصدر حزن أو مصدر فرح واغتباط. هذا الحزن هذا الحزن. وفيما الغبطة إذن؟ إذ أنهم ما زالوا على شركهم المسلمين. يا عيني على كده، يا عيني على الألفاظ المحفوظة. وعدم التفكير إلا في هذا الأمر. وبعد أن انتهينا جميعا من التدريب على السلاح باستخدامه وحمله بما فينا النساء أيضا، بدأنا في إرسال خلايا فدائية لتتسلل عبر الحدود. نظل شاطرين فيه. ما دي المبادئ الإسلامية الإرهابية، يبعث خلايا هي اسمها قرايا بس هنا سماها خلايا. وفي تقارب بين الاثنين. بدأنا في إرسال خلايا فدائية لتتسلل عبر الحدود لتنفيذ عمليات ضد أئمة الكفر الذين أمرنا الله بقتالهم. ودي مصدر الخطورة. أمرنا الله بقتالهم. في إله بيؤمر بالقتال كما جاء في سورة التوبة آية 12، وقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. يبقى المصدر هو الإسلام والقرآن. وقد كانت تلك العمليات تتم بنجاح رغم أن الدولة كانت تطلق عليها مسميات مختلفة وتنسب دوافعها لأغراض مشوهة الصورة، في حين كنا عقب تلك العملية نهتف ونكبر الله أكبر الله أكبر، وكنا نعزي دائما الانتصار فيها إلى الله. الله الذي ينتصر في القتل. يا خبر ابيض يا خبر ابيض. لإله نهي من القتل، إله شره من القتل، إله منتقم. طبعا ده اسم من أسمائه، أسماء الحسنى، وهي كما حسنى ليه؟ لما منتقم وخليص ومالك حسنى ليه بقى؟ أمامي هنا ومردد في داخلنا بألسنة جهالية في بعض المواقف والأوقات، تقول والأوقات قول الله تعالى في سورة النساء آية 100 بالبعض، نقول نعم لا يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. حقا كنا نتعلم من جميع النواحي وفي كل الظروف، لكننا كنا نشعر بالسعادة عندما نقرأ هذه الآية التي كانت تهبط على مسامعنا بردا وسلاما، فتزداد حريتنا ويقوى عزمنا على مواساة مشوار النضال والجهاد بالقرآن. فنحن وإن قاتلنا المشركين فإنها إحدى اثنتين، النصر أو الشهادة، ولا بديل آخر لدى أي منا، ولا أرى سوى هذين الأمرين. وفي تلك الحالة وفي كلتا الحالتين فهو خير لنا. شفت العقيدة بتبقى شكلها ايه؟ شفت الإيمان بالكلام ده بيبقى شكله ايه؟ بالحقيقة لم نكن نعتمد فقط على الحلول العسكرية، بل كنا نستخدم كامل طاقتنا وأفكارنا على اختلافها وتباينها ونجرب كل الطرق، إلى أن جاء اليوم الذي قررنا أن نرسل المجموعة من الأفراد إلى منطقة كان معظم سكانها من أهل الكتاب، لأن اليهود والنصارى يعني، لدعوتهم إلى الإسلام. كانت تلك المجموعة تضم 6 أفراد، وكنت أنا قائدهم، وسافرنا مسيرة 3 أيام. أنا بعتقد أنهم راحوا إلى جنوب السودان يعني عند زنجرد، حتى وصلنا البلد المنشود، وهناك قفت بذكريات الحلم الذي من كثرة الإخفاق في النجاح به أصبح الآن الحلم غير الشرعي من الجهاد الوطني ببلد النصرة حارة المطار. أوصفت هي بي على مطرح أحداث جديدة ثانية ولأول وهلة عندما شاهدت الصليب منقوشا على يد أول مسيحي قابلته عيني، فرحت جدا وقلت في نفسي الحمد لله الذي رزقني بحارة نصارى أخرى ها هنا. قررت أن أبدأ من حيث انتهيت بالحارة السابقة، ولكن فجأة توقف تفكيري وتذكرت أني قائد مجموعة، وإن أنا انحرفت في هذا الحس فلسوف يفعلون مثلي، وبالتأكيد سنضل الهدف الذي جئنا لأجله. إذ أنني وحدي الذي يعلم ما قد آلت إليه حارة النصارى في أيامها الأخيرة قبل تركي إياها، وطلبت من الله أن يقويني ويعطيني صبرا على رؤية النصارى من دون تعرض مباشر واضح ينهي عن الحوار من قبل إقامته. وجلسنا نفكر سويا في كيفية التعامل معهم، ونحن مأمورين في الوقت ذاته بعدم التعامل بالود مع هؤلاء النصارى، يعني لا يحبوهم ولا يسبوهم في حالهم. يكمل يقول وللحق كانت النصوص مرنة في هذه الجزئية، فهناك آية تسمح لنا بالتجاوز عن الممنوع في حالة الضرورة. أهلا أهلا، توجد آية تسمح لنا بالتجاوز عن الممنوع، تحليل الحرام في حالة الضرورة، تحليل الكذب في حالة الضرورة، التجاوز عن الممنوع في حالة الضرورة، وبناء عليه يمكننا استخدامها في أي حالة اضطرار. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. أيوة، بعد ما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، لكن اضطر إلى أن هو يأكل الميتة أو ينحي أو يزني مع جثة ميتة زي ما حصل من الرسول صلوات الله وبركاته عليه، يعني حصل، يبقى يجوز. حرم عليكم الميتة لكن يجوز تاكلوا الميت، والدم يجوز تشرب الدم، ولحم الخنزير يجوز تاكل خنزير. فانت من اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، ان الله غفور رحيم. وعشان كده النبي محمد اكل لحم حمار سلو، دي كان في سورة البقرة 173. المهم، وعليه بدأنا نقيم علاقة. على فكرة أنا بتكلم على النبي، أنا ما بطعمش في المسلمين، أنا بوضح حقيقة النبي. ما حدش يقول لي ما أنت بتطعم في المسلمين أو لا، أنا مش بطعم في المسلمين، أنا بوضح حقيقة النبي اللي بيقول على نفسه ما هو نبي عشان الناس تحكم إن كان واحد نبي يعني كده ولا لا، ويقرر ويقنن حاجات بعد ما يمنعها يقول لك لا لو اضطريت انك انت تكسرها يبقى ما هيش حرام ويجوز انك انت تعمل كده. يعني اسم الدين على كيفك، يعني الدين على كيفك. وعليه بدأنا نقيم علاقتنا من خلال افراد منا حلقوا لحاهم وارتدوا ملابس متفرجة حتى لا يثيروا شكوك من يتعامل معهم. خداع بقى، خداع. كانت حركة النصارى الجديدة هذه، ويشهد على قلبي الله، كانت حركة النصارى هذه مأساة بمعنى الكلمة. ليه مأساة؟ هيشرح. إن كانوا يقبلون بأي شيء مقابل لقمة العيش، أي حاجة تقولها له يقول لك حاضر بتوكلني، وده جنوب السودان، ده جنوب. وعندما قدمنا تقريرنا بذلك إلى قيادات الجماعة الأم، أمدونا بمبالغ كبيرة لإنفاقها على إضافة المسيحيين الذين نخطط لإيقاعهم في الفخ الإسلامي. لحلوتك، أيوه اطلع بيها يا جميل. شفت إزاي؟ شرع الزمن شراء المسيحيين بالفلوس لان الناس محتاجين لقمه العيش. طب تصدق عليهم، طب اديهم اكل لوجه الله، مش لازم عشان خاطرهم مسلمين يبقى معدوم منك انها لوجه الله، لا لازم يسلموا. فجابوا مبالغ كبيره وبداوا يرجعوا الناس علشان خاطر يسلموا. فأمدونا بمبالغ كبيرة لينفقها على إضافة المسيحيين الذين نخطط لإيقاعهم في الفخ الإسلامي. أحسن تعبير صدقني، اسم الفخ الإسلامي صدقني أحسن تعبير. واللي هو هناك سيدة. هكذا بدأ الأمر. أمضينا هناك ما يقرب من 9 أشهر، نجحنا خلالها في إقناع 3 أفراد فقط. هذا المصيبة، رغم المبالغ الكبيرة ورغم جوع الناس، 3 أفراد بس يسلموا. خبر أبيض، يد الخير. وقبلوا منا الإسلام وأعطونا بيعتهم، وبدأنا نجلس معهم أوقات طويلة من أجل تعليمهم صحيح الدين الإسلامي والاستفادة منهم أيضا في استبيان مواطن الضعف التي يرونها في عقيدتهم، والتي من خلالها نقدر على اختراق عقولهم وعقول غيرهم. كانت لغتهم الغير عربية، هي لغة السودانية في الجنوب، مبعث للضيق في نفوسنا، ولكن كان بيننا أناس من بلادهم لهم نفس اللغة علاقة على العربية، فكانوا يقومون بما يشبه الترجمة. هذا فصل ومشهد من الجهاد الإسلامي عشان خاطر غزة المسيحيين أينما كانوا والإيقاع بهم سواء بالسيف أو بشرى ذمتهم أو باستغلال احتياجهم، وهذا هو الإسلام في أصوله يا أحبائي. احنا نقف عند هذا الوضع لأن حيثين إلى عمار ثاني اسمه انقسامات بين الجماعة، فأنا خلينا بس في نقطة المنمية دي على ذهابهم إلى البلد المجاورة لمصر والأعمال اللي قاموا بها هناك والأساليب اللي قاموا بها هناك. لكن أهم من كده صورة نجدي الطفل الصغير في الطفولة اللي شداه إلى المسيحية ومقاومة هذا الشعور في داخل نفسه لكنه باطن، وده بيدل أحبائي على أهمية القدوة الحسنة قدام أحبائنا المسلمين وحبهم والصلاة من أجلهم ومعاملتهم معاملة طيبة حتى نعكس صورة من صور المسيح الحلوة في أذهانهم وفي قلوبهم، لعلهم يوما يأتون كما أتى أمير الجماعة هذا وعبر من الظلمة إلى النور ومن سلطان إبليس إلى حرية نجد أولاد النار.